أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن القيم: من ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرهما مقامها، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها. فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير، وعبودية لا تحصل في غيرها. ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق وورد يخصها لا يوجد في غيرها. فعند قوله الحمد لله رب العالمين تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب فعلا ووصفا واسما، ففعله كله إظهار لحمده، وأوصافه كلها أوصاف كمال وتمجيد، وأسماؤه كلها كذلك. تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه سبحانه وبحمده عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما. وإنما هو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. كأن ثم جهتين: جهة ظاهر اللفظ وجهة باطنه. فظاهر اللفظ استغراق الحمد كله لله، وباطنه توزيع ضروب الذم والنقص لغيره. فإذا أثبتت لله تعالى الحمد فعلا ووصفا واسما، فلغير الله تعالى الذم فعلا ووصفا واسما. وبقية ألفاظ الفاتحة في مقام استخراج إقرار القارئ لها، ومقام استدعاء نفي ذلك الذم عنه. فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال، وأسماؤه كلها حسنى. وحمده تعالى قد ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر كله صادر عن حمده وقائم بحمده، ووجوده وعدمه بحمده. فحمده وسبب وجود كل شيء موجود، وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده. غاية كل موجود يعني أن كل ما أوجده الله تعالى أوجده ليعلن بحمده، ليستخرج من قلوب المكلفين حمده. فأرساله سبحانه وتعالى رسله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، كما أنهما وردتا بحمده، وما أطيع إلا بحمده. يعني أن طاعة من كانت منه الطاعة فليس من فعل ذلك المطيع، ولكن من جود الكريم الذي أطيع، فطاعته بحمده. وما عصي إلا بحمده. أرأيت ذلك العصيان؟ إنه استدعاء واسترجاع بقدره كان لتذوق مرارة العصيان فيردك ذلك إليه. ولا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده، فهو سبحانه وتعالى المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد، كما أنه هو الواحد الأحد وإن لم يوحده العباد، وهو الإله الحق وإن لم يؤلهوه. سبحانه هو الذي حمد نفسه على لسان الحامد، كما قال سبحانه هو الذي حمد نفسه على لسان الحامد، يعني أن من نطق بحمد الله فليس من جهته كان ذلك النطق، بل أنطقه الله عز وجل. فسبحان الذي حمد نفسه على لسان الحامد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عن لسان نبيه سمع الله لمن حمده، فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، فإنه هو الذي أدرى الحمد على لسانه وقلبه، فترى ذلك الآن فعلى لسانك وقلبك، وتفتش حينا آخر فتجد لسانك بغير حمد الله نطق، وتجد في قلبك فقدان ذلك الذي كنت وجدته. فإنه هو الذي أدرى الحمد على لسانه وقلبه، وإجراؤه بحمده يعني ليس بقوة العبد ولا مجهوده، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا نطق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رد الأمور إلى الله تعالى، في أن إيمانهم كان بالله، وفي أن صلاتهم وصدقتهم وجهادهم في أن ذلك كله بالله، لا بفعلهم ولا قصدهم ولا حولهم ولا قوتهم، وإجراؤه بحمده فله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. فهذه المعرفة نبذة يسيرة من معرفة عبودية الحمد، وهي نقطة من بحر لجي من عبوديته. ومن عبوديته أيضا أن يعلم أن حمده لربه نعمة منه عليه، إذا أنطقك بحمده فذلك نعمة منه سبحانه وتعالى على العبد، يستحق سبحانه وتعالى عليها الحمد، فإذا حمده عليها استحق على حمده حمدا آخر وهلم ضرا، يعني إذا حمد الله كانت نعمة من الله تستحق حمدا آخر، فإذا حمد الله الحمد الآخر كانت نعمة ثانية تستحق حمدا ثالثا، ويظل في استيفاء ذلك الحمد حتى يستوفي مدته وتنقضي مع حمد الله عز وجل أنفاسه ومهلته. فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلها في حمد ربه على نعمة من نعمه كان ما يجب عليه من الحمد عليها فوق ذلك، يعني لو نعمة واحدة فإن حقها أن يستنفد أنفاسه كلها في حمد الله، فإذا استنفد أنفاسه كلها في حمد الله تعالى استحق الله عز وجل منه حمدا زائدا على ذلك، كان ما يجب عليه من الحمد عليها فوق ذلك وأضعاف أضعافه، ولا يحصي أحد البتة ثناء عليه بمحامده، ولو حمده بجميع المحامد فالعبد سائر إلى الله بكل نعمة من ربه يحمده عليها، فإذا حمده على صرفها عنه حمده على إلهامه الحمد. قال الأوزاعي سمعت بعض قوال ينشد في حمام لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، في ترجمة أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري الكجي، قال خرجت يوما في حاجة لي سحرا فغرني القمر وكان يوما باردا وإذا الحمام قد فتح، فقلت أدخل الحمام قبل مضي في حاجته، فقلت الحمامي يا حمامي أدخل حمام أدخل حمامك أحد؟ قال فقال لا. فدخلت الحمام فساعة فتحت الباب، قال لي قائل أبو مسلم أسلم تسلم. ثم أنشأ يقول لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا يسمع. قال فبادرت وخرجت وأنا جزع، فقلت الحمامي أليس زعمت أنه ليس في الحمام أحد؟ فقال لي هل سمعت شيئا؟ فأخبرته بمكان، فقال لي ذاك جني يتراءى لنا في كل حين وينشدنا الشعر. وقد ذكر هذه القصة أيضا الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. ومن عبودية الحمد شهود العبد لعجزه عن الحمد، فلا يرى حمده إلا بمعونة الله ويرى نفسه عاجزا، وأن ما قام به منه فالرب سبحانه هو الذي ألهمه ذلك، فهو سبحانه محمود عليه، إذ هو الذي أجراه على لسانه وقلبه، ولولا الله ما اهتدى أحد. ومن عبودية الحمد تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرها وباطنها، على ما يحب العبد منها وما يكره، فيتفكر في محبوباته فيستعرضها شيئا شيئا، ويرى استحقاق الله عز وجل الحمد عليها، ويستعرض كذلك ما فات فيه غرضه ليراها خصلة خصلة على حمد الله تعالى كانت، وبحمد الله عز وجل قدرت، وبحمد الله سبحانه وتعالى كان ذلك الزمان والاختيار لها، بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم. فإذا تذكرت فوت الأندلس كان بحمد الله، وإذا تذكرت فلسطين وجدت ذلك بحمد الله، وإذا تذكرت ما دار في جزيرة العرب الآن حمدت الله عز وجل أن أظهر مكنونا كانت تبذل فيه الأموال، فصار ذلك المكنون منجسا أرض الحرمين لترى ذلك تفويت الأمة لحق هذه الأرض. فكان ذلك التدنيس بحمد الله لتعتني الأمة بما ضيعت، بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم، برهم وفاجرهم، علويهم وسفليهم، فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة. وإن غاب عن شهود العبد حكمة ذلك وما يستحق الرب تبارك وتعالى من الحمد على ذلك، والحمد لله هو إلهام من الله للعباد، فمستقل ومستكثر على قدر معرفة العبد بربه. يعني أن الحمد لله رزق يسوق الله تعالى لمن شاء، فمستقل ومستكثر، فالمستكثر زادت معرفته بربه فزاد حمده، والمستقل قلت معرفته بربه فقل حمده له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فأقع ساجدا فيلهمني الله محامد أحمده بها لم تخطر على بالي قط، صلى الله عليه وسلم. ثم لقول العبد رب العالمين من العبودية شهود تفرده سبحانه بالربوبية وحده، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومغنيهم، فهو أيضا وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب فلا رب غيره ولا إله سواه. وكأن ابتداء الفاتحة بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين، فظاهر اللفظ إثبات كل الحمد لرب العالمين وكل الذم لغير رب العالمين، فكأن وصف الله تعالى برب العالمين كأنه لجوء إليه ليدله على مواقع نقصه واستحقاقه الذم، ويدله على ما يتغير به وصفه من كمال الذم إلى عبودية الرب جل جلاله. ولقوله الرحمن الرحيم عبودية تخصه سبحانه، وهي شهود العبد عموم رحمته وشمولها لكل شيء وسعتها لكل مخلوق وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة بالعبد وهي التي أقامته بين يدي ربه أقم فلانا. في بعض الأثار أن جبرائيل يقول كل ليلة أقم فلانا وأنم فلانا، في اختيار الأولى كتاب ابن رجب قال، وفي بعض الأثار يقول الله عز وجل كل ليلة يا جبريل أقم فلانا وأنم فلانا، فالذي يقوم لا بقوته ولكن الله أقامه، والذي نام لا لكلاله وتعبه ولكن لفوت استحقاق المناداة في ذلك الحال أنم فلانا. فبرحمته للعبد أقامه في خدمته، يناديه بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويدعوه ويستعطفه ويسأله هدايته ورحمته وتمام نعمته عليه دنياه وأخراه، فهذا من رحمته بعبده. فرحمته وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء وعلمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وغيره مطرود محروم، قد فاتته هذه الرحمة الخاصة فهو منفي عنها. ويعطي قوله مالك يوم الدين عبوديته من الذل والانقياد وقصد العدل والقيام بالقسط وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي. وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد وتفرد الرب في ذلك بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين الله فيه الخلق بأعمالهم من الخير والشر، وذلك من تفاصيل رحمته وموجبه، كما قال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ويروى أن جميع الخلائق يحمدونه يومئذ أهل الجنة وأهل النار عدلا وفضلا. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمد عبده له قال حمدني عبدي، ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله قال أثنى علي عبدي، فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود، فالحمد ثناء عليه والرحمن الرحيم وصفه بالرحمة. ولما وصف العبد ربه بتفرده بملك يوم الدين وهو الملك الحق مالك الدنيا والآخرة، وذلك متضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسله، سمى هذا الثناء مجدا فقال مجدني عبدي. فإن التمجيد والثناء بصفات العظمة والجلال والعدل والإحسان. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.